الشيخ محمد الغزالي غفر الله له بكتابه السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث تقدم بآراء في الغناء والمثل الشيطاني. أريد نعرف رأيكم أستاذ.
يا أخي هذا الرأي من غزالي العصري هو ككثير من آراء غزالي ذاك العصر الماضي، إنه نابع من فلسفة خاصة تصدر ممن لم يتشبع بالسنة المحمدية، وهذا أمر ظاهر في غزالي العصر لأنه ينكر حقائق شرعية ثابتة لا مرد لها أبدا إلا بتحكيم العقل الصغير هذا الذي لا يمكن أن يتسع لهذا الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لم يقل ربنا عز وجل يعني عبثا، بل حقيقة قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي ثقيل حينما ينزل على الوحي على محمد عليه السلام وهو على ناقته، الناقة وهي من أشد الحيوانات تحملا كانت تحط براسها وتخضع ولا تتحمل. فهذا الوحي كله لا يستطيع العقل البشري أبدا أن يتحمله إلا من طريق كما قال رب العالمين: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وكلما كان المسلم واسع الاطلاع على الكتاب والسنة معا، أنا أعرف من الغزالي هذا أنه كان يلهج بتلاوة القرآن، لأن التقيت معه مرارا وتكرارا في المدينة لما كنا في المجلس اللي بيسمون المجلس الأعلى في الجامعة الإسلامية، ولما نفيت من هنا وذهبت إلى قطر كان منزلي في الفندق الذي أنزلت فيه هناك تجاه منزله في الفندق نفسه، فكنت فعلا أشعر أن رجل عنده لهج بتلاوة القرآن كأنه كان يحفظ. لكن حينما كنت أراه هذه الرؤية وأراه من جهة أخرى تلك الرؤية العلمية في آثاره وكتبه، أقول بلسان الحال والآن أقول بلسان المقال: لا يقعدن أحدكم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فهذا الإنسان ما جاءت منه هذه الشواذ، بل لا أداهنه وإن كانت هناك صحبة بيننا كما أشرت إليها آنفا، أقول بدل إيش هذه الشواذ بل هذه الضلالات، ما جاءته إلا لأنه كان مزورا وكان مجانبا للسنة وكان يحكم عقله على السنة، فما أعجبه منها قبضه وعقده في قلبه، وما لم يعجبه سخر منها، لا أقول ضرب بها عرض الحائط، سخر منها وسخر أيضا من حامليها. فالمثالين اللذين أنت سألت عنهما مثالين من عشرات الأمثلة الكثيرة، بعضها مبثوث في الكتاب الذي سميته وأنت آنفا، والكثير الكثير منها بعضها أيضا مبثوث في كتب الأخرى وبعضها في نفسه تطفح كلما جاءت مناسبتها. فأنت طرحت سؤالين اثنين، أحدهما ما يتعلق بالغناء والآخر ما يتعلق بمس الجن. هنا سيظهر أثر الجهل بالسنة بمن يزعمون أنهم ينتسبون إلى السنة. هؤلاء الجهل بالسنة قد يكونوا علماء، لكن علماء في جانب، سواء كان هذا الجانب دينيا أو علمانيا، المهم أنهم جهلا بعلم السنة وكيف يتلقى العلماء السنة أو الحديث عن الرسول عليه السلام، وبينهم وبين نبي الإسلام 15 قرنا من الزمان. هؤلاء الأصل عندهم كما جاء في الحديث الموضوع الذي يقول فيه بعض الأئمة السابقين إنه من وضع الزنادقة، إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوا به وما لم يوافقه فدعوه. هذا حديث موضوع وضعته الزنادقة. لماذا؟ لأن هذا الحديث يوحي بأن الإسلام ليس إلا القرآن، وكل شيء ما يعرض على القرآن. ومن الطائف النكت اللطيفة التي قرأناها في بعض كتب السنة، قال أحد الأئمة: لقد عملنا بحديثكم الموضوع هذا، فعرضنا حديثكم عن القرآن فوجدناه منافيا غير موافق، لأن القرآن يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا الحديث هو نفسه يحمل في طواياه علامات إيش؟ البطل والغلا. لكن هؤلاء الغفل يتأثرون بهذا الحديث، وإن كانوا لا يجرؤون يقولوا أنه قاله الرسول، لكن معناه هم متشبعون به كل الشبع. فأول ما يأتيهم الحديث لا يطبقون القاعدة العلمية أن النقل قبل العقل، هم على العكس من ذلك تماما، هم يعرضون هذا الحديث على عقولهم، وهات بهذه العقول ما نسبة فهمها، ما نسبة تأثرها بالأهواء المحيطة بها، ما إلى آخره. ولا شك ولا ريب أنه لا يوجد هناك عاقل في الدنيا يفهم ما يخرج من فيه من فمه يقول أن العقل في الدنيا شيء واحد، لا يوجد هذا، إنما كل إنسان له عقل يختلف عن عقل الآخر، فهذا يرى هذا شيئا مقبولا وهذا يرى شيئا غير مقبول، وهذا وهذا أقوال يعني وآراء مختلفة كما الواقع يشهد تماما. فهؤلاء جعلوا قاعدتهم العقل وليس النقل، وهذا الرجل بالذات يمجد بالعقل، ومن تمجيده أنه يقدمه إيش على النقل. هو لا يستطيع أن يقول العقل مقدم على النقل، لأنه سيقول العقل مقدم على القرآن أيضا، لا يستطيع أن يقول مثل هذه العبارة الصريحة، لكن واقعه يشهد أنه يقدم النقل على العقل على النقل حتى على القرآن. لكن يختلف الأمر بين تقديم العقل على السنة وبين تقديم العقل على القرآن. بالنسبة لتقديم القرآن باللف ودوران على القرآن، ما يستطيع يقول هذا ثبت بالآحاد وهو لا يفيد العلم فنطرحه جانبا، لكن هو يطرح معناه جانبا، يطرح معناه جانبا بطريق اللف والدوران. وأنا أضرب أمثلة كثيرة بمثل هذه المناسبة. الفرق الإسلامية التي لا يمكن حصرها اليوم، وقد أحصاها الرسول عليه السلام بوحي السماء ب72 فرقة وحكم عليها بالنار، لكن الفرقة اللي هي 73 قال هي الفرقة الناجية. 72 فرقة من أين جاءهم الاختلاف؟ هو من باب تحكيم العقل على النقل. المعتزلة والخوارج والمرجئة وما أدري فئات أخرى قد يكون انقرضت أسماؤها وبقيت مسمياتها، كلها تؤمن بأن القرآن كلام الله، لأنه إن تصورنا فئة تقول القرآن ليس كلام الله ما دخلت في الإسلام، لكن هذه فرق إسلامية. إذن لماذا هذا الاختلاف؟ لأنهم لما تأتيهم الآية نظروا إليها بعقولهم، فما وافق عقولهم قبلوه وإلا رفضوه. هذا هو سبب اختلاف هذه الفرق كلها. أما مبدأ ويسلم تسليما، فبدل أن يكون للكلام الإلهي للعقل البشري، هذا هو التسليم. ما آمن به العقل فهو يجب التسليم به ولا فلا. لكن السنة ما أسهل شيء عندهم أن يقول هذا حديث أحد ولا يفيد القطع. علماء المسلمين حتى اليوم يفرقون بالإجماع بين الأحكام بأنه لا يشترط في دليلها أن يكون قطعيا، يجمعون على هذا أن دليل متعلق بحكم شرعي يكفي أن يكون ظنيا، ومقصود بالظني يعني الظن الراجح. لكن بعضهم خاصة من المتأخرين قالوا هذا الدليل لا ينهض لإثبات العقيدة، العقيدة لابد ما يكون دليلها قطعي الثبوت قطعي الدلالة. هؤلاء الآن دعهم جانبا، قولتهم هذه متعلقة بالعقيدة، لكن نقول جدت الآن فئة من الناس، منهم الرجل المذكور آنفا ومنهم صاحبه ورفيقه وابن بلده القرضاوي، يدفعون الآن الأحكام الشرعية بحجة أنه ما في عليها دليل قطعي، ما في عليه دليل قطعي، وهذا هدم للإسلام. لأنه من المعلوم أن أكثر الأحكام الشرعية إما أن تكون قائمة على الأحاديث النبوية، وإما على الاجتهادات القياسية. فالأحاديث النبوية أكثرها ليست متواترة، أقلها آحاد. حديث الآحاد عندهم يفيد الظن، فإذا قيل في حكم ما، ونحن الآن في صدر الغناء، لا يوجد فيه يوسف الخرداوي يقول طبعا موافقة منه الغزالي هذا، لا يوجد نص قاطع في تحريم آلات الطرب وآلات الموسيقى، ولذلك صدرت من يوسف الخرداوي فتوى لأحد المغنين البريطانيين الذي مهنته الغناء، ثم هداه الله، أرجو أن يكون اهتدى فعلا إلى الإسلام هداية صادقة مخلصة، اهتدى إلى الإسلام. لكن هو سمع من هنا وهناك أنه الغناء حرام، فأرسل إليه مطمئنا أنه ما في مانع أن تظل في منطقة هذه، لأنه لا يوجد دليل قاطع يحرم آلات إيش الطرب وآلات الموسيقى. أدخلوا كلمة قاطع، اشترطوا في الدليل أن يكون قاطعا خلاف علماء المسلمين جميعا، مشان يتسنى لهم نسف هذا ونسف هذا وهذا بعجة ما في دليل قاطع. وثم يساعدهم على ذلك أنه أقل شبهة تعرض من بعضهم بجهل أو بعلم أن هذا الحديث فيه مغمز استرحنا منه، لأنه غير شيء. لو كان في صحيح البخاري وصحيح أحد وأحد لا تثبت فيه عقيدة، فما بالك إذا كان فيه غمز. هذا الذي أصاب حديث المعاجي الذي هو في صحيح البخاري بلفظ لا يكونن نعم أقوام في أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. وجدوا ابن حزم الظاهري ألف رسالة بعنوان الملاهي، كنت أنا في دمشق نشطت وألفت رسالة في الرد عليه، لأنه ضعف هذا الحديث وغيره من جهة، واحتج بأحاديث صحيحة على إباحة الغنى وآلات الطرب من جهة أخرى. ومع الأسف هذه كانت متشودة وما أجدها الآن في مكتبتي. الشاهد فيتحرشون ويتمسكون بأن ابن حزم طعن في هذا الحديث، وعله بأنه منقطع بين البخاري وبين شيخه اللي اسمه هشام بن عمار. أنا بقول في مثل تعلمته وأنا صغير: الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر. هؤلاء هكذا شأنه، مجرد ما يشوفوا كلمة فيها طعن في حديث ما خلاص جعلوها طعنا وغمزا فيه، لا يبالون بكون الحديث رواه البخاري أو رواه غير البخاري، ولا يبالون بأن الذين جاءوا من بعد البخاري أقروه على هذا الحديث وعلى صحيح. ما دام فلان تكلم فيه فهم أصحاب هوى، أصحاب هوى، لأنه لو لم يكونوا كذلك لتريثوا. والتريث إيش معناه؟ معناه أنه والله هذا الحديث في احتمال يكون حديث صحيح، لكن هو لا يستطيع أن يميز صحيح ولا ضعيف، لأنه هو يمكن ما نستطيع أن نقول أنه هو رجل مختص في علم الفقه فضلا عنه في علم الحديث، لكن هو من جهة أخرى يشتد كل الشدة، وأنا معه في ذلك، على الشباب الناشئ الآن هل بيحرم وبيحلل لمجرد ما يرى حديثا، بيقول هو والطنطاوي والقرضاوي وإلى آخره. يا أخي هذا علم، وكل علم له أهل اختصاص، فأنتم ما درستوا الفقه وما هذا كلام صحيح، لكن ينسون أنفسهم، ينسون أنفسهم، هل يقولوا أنفسهم أنهم فقهاء؟ طيب ختمنا لكم على بياض أنكم فقهاء، لكن هل أنتم علماء بالحديث؟ ما يستطيعون يقول. لماذا لا تسألون أهل الاختصاص؟ لماذا تقولون ما لا تفعلون؟ هذا خلاف القرآن الكريم. الشاهد هذا الحديث الواقع لا شك في صحته، لأن العلة التي تمسك بها ابن حزم ثم قلده من قلده عليها هي أن البخاري ما قال حدثنا هشام بن عمار، ما قال. هذه دقة في الرواية، البخاري قال هشام بن عمار. من هو هشام بن عمار؟ من شيوخ البخاري، وهو فعلا بالعادة لما بيروي عن هشام يقول حدثنا هشام بن عمار، أو بيقول حدثني هشام بن عمار. ما باله هنا قال هشام بن عمار؟ إذن هو ما سمع هشام بن عمار. إذن هذه علة، صحيح في الظاهر هذه علة، ويمكن أن يعبر عنها بأنها هي انقطاع بين البخاري وبين شيخه، لأنه ما قال حدثني، قال هشام. لكن يمنع علماء الحديث من أن يقولوا هذه علة أمور، أحدها دون أن يخرجوا عن دائرة البخاري، أما غيرها فبالخروج عن دائرة البخاري أو رواية البخاري لهذا الحديث. يقولون إذا قلنا أن البخاري لم يسمع هذا الحديث من شيخه هشام ابن عمار لأنه قال هشام، معنى ذلك شيئين اثنين مو بالشيء واحد. الشيء الأول هو أن البخاري مدلس، وهذا الذي قالوه أو أشاروا إليه، يعني يلزم منه، ما قالوا أن البخاري مدلس، قالوا يلزم أنه إذا البخاري مدلس، لأنه من هو المدلس؟ هو الذي يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، بصيغة تحتمل أن يكون سمع، أما لو قال حدثني ما سمع بيكون كذاب، لكن إذا قال أو عن فلان محتمل يكون سمع منه، محتمل ما سمع، هذا بيكون إيش؟ مدلس. لكن هل هناك أحد ممن سبق أو لحق قال أن البخاري مدلس؟ أبدا، ما سمعنا بهذا إطلاقا. إذن يأتي الشيء الثاني الذي يلزم منه، وهذا ما قرأته أنا لكن لازم، وهو أن يجب على هؤلاء أن لا يقبلوا أي حديث يقول التلميذ عن شيخه، ولا يقول حدثني أو يقول قال فلان، لأن أكثر الروايات تأتي هكذا، مش أكثر الروايات تأتي متسلسلة من أول السنة، قال حدثني حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، لا بد ما ينقطع في مكان سلسلة التصريب التحذير إلى أن يقول عن فلان أو قال فلان. إذن هذا اسمه تدليس. قالوا العلماء من عرف أنه مدلس فلم يصرح التحذير لا يقبل حديثه حتى يصرح بالتحديث، أما من كان لم يعرف بالتدليس فسواء علينا قال حدثني أو قال عن فلان، كلتا العبارتين محمولة أو محمولتان على اتصال وعلى السماء. شو بده الغزالي بهاللبكة؟ وشو بده بهالعلم؟ هل بده الإنسان يحيي الليل والنهار حتى يدرس حديث واحد ويطلع بالنتيجة كلمة واحدة صحيح؟ كان ميت ما بيستحق العزاء، ما بيشتغلوا هالشغل هذا أبدا، بالدنيا لقمة سائغة. شو اللقمة السائغة؟ قبلوا العقل، هذا حديث صحيح، ما قبلوا يلا اضرب لي عرض الحائط، لا يشعرون أن هذا ينافي الإيمان، هذا ينافي الإيمان. هذا ما يتعلق برواية البخاري عن هشام وإعلال الحديث بالانقطاع بين البخاري وبين هشام، الانقطاع، لأن لا فرق عندنا في الثقة غير مدلس قال حدثني فلان أو قال فلان أو قال عن فلان، كل محمول اتصال. نخرج شوي عن دائرة البخاري، جاء الحديث من طرق غير البخاري، بيقول الراوي عن هشام حدثني هشام، ليش تعربشنا بالبخاري ما قال حدثني؟ هاي غير البخاري من الثقات قالوا حدثنا هشام بنفس الحديث لكن غير البخاري بقى. وبعدين يا سيدي أكثر من هيك، نحينا البخاري وشيخه، إجا الحديث من غير طريق الشيخ تبعه، إجا من غير طريق الشيخ هشام ابن عمار. لكن هاي بدها بحث وما بيساعد الوقت والفلسفة اللي بيديروا فيها حياتهم كلها إنه يبحثوا، ولا نفسهم الأمارة بالسوء تسمح لهم بأن يسألوا أهل الاختصاص وأهل العلم، لأن هذا فكر ما بيشرفهم. يكونوا علماء بالتفسير وبالفقه وبالحديث وكل شيء، فإذا كان سألنا فلان من أهل الحديث شو رأيكم في هذا الحديث، معناه أن الناس كل الناس شوفوا أنه هذا ما بيعرف علم الحديث، وهل من ذلك عار على العالم المسلم؟ الجواب لا، لكن مع الأسف الشديد العالم الإسلامي الآن في الوقت سلبي وجد في زمن يعرف قيمة التخصص، يعرف قيمة التخصص في كل علوم هذه إلا علم الإسلام، إلا علم الإسلام. والشيء بالشيء يذكر كيف أن الناس ما بيقبلوا أن يقال عن شخص مشهور بأنه مش عالم بالتفسير أو مش عالم بالحديث أو بأي علم آخر. أذكر جيدا أن أحد كبار الأخوان المسلمين هناك في دمشق، ومع الأسف كمان الشيء بالشيء يذكر ولا مؤاخذة، أخوان مسلمين لكن تلميذ للشيخ الكبير المرشد الخطير شيخ شيوخ النقشبندية في سوريا أحمد كفتارو، تلميذ عنده، تلميذ طيب خاضع، خاضع للتوجيه الصوفي. من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، خاضع لشيخه الذي يلقن مريديه، المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، إلى حركة إلى إرادة ويسلم تسليما. الآية نقلوها عن الرسول وحطوها رميل للمشايخ. هو أخوان المسلمين، هو في الوقت نفسه إيش؟ تلميذ مريد للشيخ أحمد كفتارو. وهذه من عيوب الجماعة، لأن الجماعة دعوتهم تجميع تكتيل، حوش، ضم السلفي إلى الخلفي إلى الصوفي إلى الشيعي، بس بشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما نفي هذا. المهم جاءني يوما يعرض عليه الفكرة التالية: شو رأيك يا أستاذ، نريد أن نطبع رسالة المأثورات لحسن بن رحمه الله، لكن نريد أن نطبعها بتخريجك. وأنا مثل ما بتعرف يا أبو عبد الله ما بالأمدة، خاصة هي شغلة مذهلة، بس كمان ما بريد غش الناس ولا بريد أنه يندموا بعد العمل، بل بالأهرى ما بريد أنا أندم على العمل. قلت له أنا عندي استعداد، لكن بدي ألفت نظرك لشيء قبل أن تفاجأ به. قال لي تفضل. قلت له يا أخي أنا أعرف الأخوان المسلمين، ما زدت عليه طبعا، قلت له جماعة عاطفيين يعني بيحبوا حسن البنا وبيعظموه من آخرين وأهل ذلك، لكن أنا لما بدي خرج رسالته بدي يظهر شخصي العلمي الحديثي، بدي أقول هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف، هذا منكر، هذا موضوع. أظن أن جماعتكم ما عندهم استعداد أن يتقبلوا مثل هذا التعليق ومثل هذا النقد لرسالة مرشدهم الأول حسن البنا. ولذلك أنا مستعد، فأنت إذا وافقت أن تنشر ترى أن الرسالة تطبع هكذا أنا ما عندي مانع، وهذا وش الضيف.
أنا مش رح يتفق.
ليش؟ لأنه حسن البنا هذا نفسه الغزالي بيعدد، وين قرأت كلامه؟ إيه مين بعدتي؟ محمد الخطيب.
نعم.
ما هو أعطيتك رسالة؟
نعم.
بعتلي ظرف، بعتلي عدة رسالتين أظن، وبعتلي مصورات عن جرائد تسأل الغزالي ويجيب. أظن أنه جماعتكم ما عندهم استعداد أنه يتقبلوا مثل هذا التعليق ومثل هذا النقد لرسالة مرشدهم الأول حسن البنا. ولذلك أنا مستعد، فأنت إذا وافقت أن تنشر ترى أن الرسالة تطبع هكذا أنا ما عندي مانع. وهذا وش الضيف؟
أنا مش رح يتفق.
ليش؟ لأنه حسن البنا هذا نفسه الغزالي بيعدد. وين قرأت كلامه؟ مين بعدتي؟ محمد الخطيب.
نعم.
وعطيتك رسالة.
نعم.
بعدتي ظرف، بعدتي عدة رسالتين أظن، وبعدتي مصورات عن جرائد تسأل الغزالي ويجيب عليها. فقرأت في هذه القصاصات من الورق بيسألوا الغزالي هذا من هن مشايخك اللي استفدت منهم، بيسمي منهم شلتوت مثلا، وأنا مجرد ما يسمي شلتوت بقول من هنا أتي الغزالي، من هنا جاء الانحراف. تعرف شلتوت أباح الربا وأباح أشياء وأشياء، حتى قال كلمة خطيرة جدا محمود شلتوت من شيوخ الأزهر الكبار، قال أن الكافر إذا لم يقتنع بدعوة الإسلام فهو ناجي عند الله، لأنه ما اقتنع بالحج. هذا كفر بقوله تعالى فلله الحجة البالغة، معناه أن الله جاء بشريعة يعني ما تقوم الحجة بها على الناس. الشاهد يكون بشيء ونصير بشيء. بيقول لكن أكثر من استفدت منه حسن البنا، فقد كان وببالغ ضاء في علمه، كأنه إيش مثل ما بقولكم أحيانا أنه بيقول عنه بالشام فلان العالم ما شاء الله مثل الصحن الصيني، نيمار نيتو بجاوز. حسن البنا والله أنا لا أنسى فضله على الشباب المسلم، لكن ليس بعالم لا وفقيه، فضل أن يكون محدث إلى آخره. ولذلك وقعت فيها الرسالة الصغيرة، وقعت فيها أحاديث عجيبة جدا، يمكن شفتها أنت الرسالة ولا لا. فأول ما عرضت عليها الاقتراح نفض إيده. ليش؟ لأنه ما بريد يظهر العالم بكماله وبنقصه. وقد يكون، لا أنا بقول لك شيء، قد يكون النقص كمالا، أعطي بالك، لأنه طبيعة البشر. كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. فهذا الحديث صحيح لا شك ولا ريب فيه، فهو يخطئ لأنه يحكم عقله أولا، ثم يتعربش بقول ابن حزم الظاهري من جهة أخرى. هلا بس يجي رأي من حزم بيصلت عليه شهبه وسهامه يكاد يحرقه في قبره. لك ايه هذا؟ لانه رجل هوى، مش رجل طالب حجة وطالب علم. اما فيما يتعلق بمس الشياطين لبني الانسان،
اذا استاذي قبل ان ننتقل، الله يبارك فيك استاذي، يعني نفهم من كلامك ان الحديث ثابت وتحرم بالتالي المعازف كلها؟
لا شك ابدا، الا واذا بدنا ندخل في الناحيه الفقهيه نستثني من المعازف فقط الدف ويوم العرس ويوم العيد
للنساء وللرجال والنساء.
لا، الرجال إذا ضربوا بالدف معناها صاروا نساء. حتى قديما مين كان بيضرب بالدف؟ الجواري، مش يعني نساء المحلات الكبار، الجواري.
توتر شوي يعني قضية النساء، يعني بشروط تجيز ذلك.
أي نعم، لا شك. نحن نقول أن الدف يجوز في العيد أو العيدين، الفطر والأضحى، وبمناسبة إيش؟ العرس. لكن يشترط في هذا الدف أن لا يكون مركب عليه الجلاجل السنجات هذه اللي تجعل الصوت
في رنة
مرطب، يعني شوي الجو أكثر. أي نعم. وهذا يعني خاص فقط فيها العيدين والناس يتوسعون هنا، قد يأتي عيد لا أصل له في الشراء بيقولوا هذا يوم فرح ويوم عيد. فالحديث هذا عام، ونحن نعلم أنه ما من عام إلا وقد خص كما يقول بعض الأصوليين، فهذا من جملة ما خصص بدليل حديث أبي بكر، وهذا مما أخطأ فيه ابن حزم الله يرحمه. لما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاد يضربان عليه بدف، فصاح بأعلى صوته: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجن، فرفع رأسه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أخذ ابن حزم من هذا الحديث أن الآلة هذه يجوز الضرب عليها بدون قيد ولا شرط، بينما الحديث صريح: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هي جملة تعليلية، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا،
وهذا عيدنا.
فإذا ليس في الحديث إباحة عامة لضرب الدف وبخاصة للرجال، إنما هن النساء، وهنا ذكرت الجواري. فإذا حديث هشام بن عمار حديث صحيح، لكن يخصص هو وما كان في معناه من أحاديث أخرى. طبعا أعرض عنها الغزالي وغيره من أصحاب الأهواء لأنها لا تناسبهم. فهذه الأحاديث التي تحرم كل آلات الطرب ومنها الطبل كلها عامة وشاملة لكل الأيام، إلا ما يتعلق فقط بالدف فهو جائز في عيد الفطر وعيد الأضحى وفي العرس وللنساء خاصة وليس للرجال. نأتي إلى موضوع إيش؟ تسلط الجن على الإنس. هذا بلا شك ما شاء الله، هذا بلا شك يعني أمر ثابت بدلالة القرآن حين وصف آكلي الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا واضح جدا ويزداد وضوحا حينما نستحضر حقيقتين اثنتين، إحداهما أقوى من الأخرى أو أولاهما أقوى من الأخرى. الأولى هي أنه جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وعندها صبي مصاب ممسوس، فشكت أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه بعض الآيات وأمر الجان متلبس به بالخروج، فخرج كأنه دخان، فكأنما نشط من عقال. وكان الرسول مارا بها في طريق له، لما رجع سألها كيف هو، فقالت: يا رسول الله هو كأحسن ما يكون. أي نعم، هذا الشيء الأول والأولى. الشيء الثاني أنه لا يزال المسلمون يستنون بسنة الرسول عليه السلام في استخراج الجن من الإنس الممسوس ومن أشهر هؤلاء العلماء قديما هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا أعتقد لو لم يكن عندنا إلا هذا المثال لكفى دليلا أن في هناك مس. لما؟ لأنه ابن تيمية هو أبعد علماء المسلمين الذين عرفناهم عن أن يدخله مس من الشيطان عقلي. نحن كان مسنا بدني، لكن كثير من العلماء يمسون من الشياطين عقليا. والأمثلة ما هي بعيدة عنكم، ما هي بعيدة عنكم، وهذا بلا شك أخطر من ذاك. لكن ابن تيمية تبارك الله أحسن الخالقين أبعد الناس عن الخرافة وعن الزغل وعن الغش وعن شياطين الجن والإنس وإلى آخره. فإذا كان هو كان يعني إذا أتي إليه بشخص ممسوس يقرأ عليه بعض الآيات القرآنية وينهر المتلبس به فيخرج منه فيعاغى بإذن الله تبارك وتعالى، لكان هذا كافيا كدليل عملي من مثل هذا الإمام الجليل. ما بالكم وهو يقتدي بسيد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. يعني ما وراء العقل فهم لا يقبلونها، وهذا يناقض الذين يؤمنون بالغيب.
هنا علي قرأ من أيام أو سابقا عن الشيخ الشعراوي يعني ينقل بعض تفسير من الآيات الحجاب.
شيخنا قبل أيام لما كنا في بيتكم مع إخواننا السعوديين ذكرت
سهلان ما شاء الله أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين اللامة. نعم
أستاذي، ذكرت قبل أيام لما كنا جالسين أنه للأسف بعض هؤلاء الذين يردون عليه ينقلون هذه الشروط، شروط الحجاب التي يعني أنت أول من فصلتها بهذا التفصيل ولا الحمد كذا. فرأيت عجبا في رسالة الشعراوي محمد بن الشعراوي ينقل نفس عبارتك أستاذي، ولقد تتبعنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية فرأينا أن شروط الحجاب كذا، وذكر بنفس حروف الأستاذ. لكن للأسف طبعا ما عدا يعني نسأل الله العافية
هذول يردوا علينا بيأخذوا بضاعتنا وبيهجموا علينا.
الله أكبر. لما يتعلق في موضوع حديث البخاري أستاذي، من العجائب يعني شيئين اثنين، شيء متعلق بالمقلد وهو ابن حزم، وشيء متعلق بالمقلد وهو الغزالي. الشيء الأول أستاذي أنه ابن حزم لما أعل الحديث بالانقطاع ما شاف سيرة هشام بن عمار، ولكن قال هذا الحديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدق ابن خالد وهو شيخ هشام بن عمار شيخنا، ونبه على هذا العيني والعراقي ويعني كثير من العلم. لكن المشهور عنه في الأذهان انه قال عن هشام بن عمار، وإلا اللي أثبته في المحلى وهو الأشهر بين دين الناس انه قال لم ينقطع بين البخاري وبين صدقة ابن خالد، وفي وقت قبل صدقة لم يتصل قصدي بين البخاري وبين صدقة ابن خالد وهو شيخ البخاري وليس شيخه. وبهذا الكلام تأكيد الكلام الأستاذ الذي ذكرته يعلق ابن القيم فيقول والبخاري أبعد خلق الله عن التدليس بهذه العبارة الجميلة. هذا الشيء الأول شيخ. الشيء الثاني بالنسبة للغزالي يعني في هذا الكتاب له فلسفة عجيبة جدا لم يسبق إليها. إيش يقول؟ يقول ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بهذا الحديث أجزاء الصورة مجتمعة.
لا هذا مسبوق إليه،
مسبوق شيخنا. ما يا شيخنا شو يعني لو تكلمنا عن هاي النقطة يعني
إيه هذا الكلام باطل. هذا ليه؟ لسببين اثنين. السبب الأول قوله عليه السلام يستحلون، وكل عربي يفهم أن معنى يستحلون أن الشيء المستحل أصله حرام. فإذا حينما يقول لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا، والحرير أي البلدي، والخمر، كل هذه الأشياء معروفة أنها حرام لذاتها، فهم مع ذلك يستحلونها. فكذلك الأمر الرابع المعطوف على سابقه يكون أيضا محرما، أولا بدليل أنها داخلة تحت عموم قول يستحلون، أي هو حرام يستحلونه، وثانيا بدلالة اقتران، وإن كان العلماء لهم كلام هنا أنه دلالة اقتران ضعيفة. طيب ضعيفة من الأول نحن موضوع ما لا قيمة، لكن قوله يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعاجب هذا أكبر دليل على أن هذه الأشياء الأربعة محرمة. ممكن أن يقال أن هذا الوعيد الشديد، الوعيد الشديد يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير بالنسبة للهيئة، بالنسبة للمجموعة، لكن لا يمكن أن يقال أنه هذه المجموعة محرمة، لكن إذا فصلنا بعض عن بعض تبقى بعضها مباحة، هذا لا يمكن أن يقال، هذا تعطيل للنص. يعني
شيخنا من تذكر السبق يعني أو سبقه في بالذهن الآن ولا ما؟
لا مع بعيني ما أذكر، لكن قيل أكيد يعني.
بس مسألة مخطوط ثمرات النظر في علم الأثر للصنعاني
ثمرات النظر
حقيقة عثرت عليه في دار الكتب الوطنية بالرياض، هو الآن معي. أي نعم
كبير،
ما هو كبير، هذا هو يعني صورته من هناك.
للصنعاني
نعم صاحب سبل السلام، هو يذكر
بس هو إله الكتاب شو اسمه لكن
توضيح الأفكار، هو يعزو لهذا الكتاب في توضيح الأفكار، يقول قد فصلت هذه المسألة في الثمرات بعض مسائل يعني، ولهذاك أوعب من هذا. وهذا للفائدة شيخنا حقق رسالة دكتوراه في السعودية في مجلد ضخم. نعم ونوقش في
والخط هذا خط مين يا أستاذ عرفته؟
والله
كأنه خط حديث يعني
ما لو البناء على عبد الله الشيخ علي عبد الله
صباح يوم أحد السنين
1351
حديث يعني متأخر. انت صورتها الى غاية تحققها ولا ايه؟
والله انا كنت يعني فنيت مدام الشيخ ذكر، انا كان فنيت اني اعرضها على
ما محقق يعني.
انا قرأت الشيخ نسمعك مناقشتها في الدين.
طيب يا استاذ خضر
نعم
تسمح لنا
الحديث هذا
الله يجزيك خير هات نشوف
الموضوع الرضعة بالنسبة لتحريم الرضعة يعني على حد علمك الرضعة التي تحرم بس ما أنا بقول أن الرضعة يعني عدة أقوال في هذا، بقول الرضعة منهم من يقول أن الرضعة مثلا يأتي ويلتهم الثدي المقصود يأتي ويلتهم الثدي وبعدين يسكيك وبعد شوي يبتركه بعدين بعود له هذه تعتبر رضعة ويعود ثانية وهذه تعتبر رضعة ثانية. بعدين في ناس بيقولوا لا الرضعة هي الرضعة المشبعة يعني يرضع 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 حتى إيش
يمتلئ
نعم يمتلئ أمعاءه ويبعد عن الثدي. فبالنسبة للرضعة يعني حقيقة
هو هذا المقصود يا أخي، عددها خمس وكل واحدة رضعة مشبعة، فالمجموع خمس رضعات مشبعة
يعني حقيقة. المسألة هاي في بعض كمان المشايخ الله يجزيهم الخير مثلا الشيخ أحمد السالك الله يجزيه الخير يعني آخر قبل مبارح كان في أحد الإخوة بتساق شوية وكان الشيخ أبو غزوان مع الرفاعي ما غيره، فالشيخ علق على هذا الأمر وقال الرضع هي أن يعني يقبل على الثدي بعدين يترك يعتبر رضعة. الشيخ أبو غزوان بيقول إنه لا هي الرضعة المشبعة. طبعا الشيخ أحمد قال عاد الشوكاني قال الشوكاني يعني يقول هذا الكلام
القول يعني متوسع ويقول مقصود فيه المصة
نعم يعني يمص ظل ماسكه وبعدين يتركه
بعدين يعاود ياخذ تعتبر هاي رضع، بعدين يعاود يرجع له.
هذا القول انا اعتبره مهما كان شأن القائل به قولا باطلا،
والله اعلم. طبعا هو قال انه الشكان يقول بالنسبه لهذا الكلام،
ما ليش، لكن اقول ليش قول باطل، لان هناك احاديث تصف الرضاع المحرم بأنه ما أنبت العظم وأنشز العظم وأنبت اللحمة. فأنت إذا تصورت خمس رضعات يعني خمس مصات،
ليس المقصود أنه يعني المصة هيك على طول، الطفل يقبل على الثدي كويس، بعدين بدي يأخذ نفس تريح برفع، هاي تعتبر رضعة.
وأنا شو ما أقول؟
نعم، ليس المصة
وأنا شو بقول؟
نعم يا سيدي،
بقول ليس الأمر كذلك، لأن الولد اللي حط مص والتهى وترك هذا بالكاد أنه يغذيه، مو يشبعه وينميه. مصة افترض خمس مصات، هذه خمس مصات على هذا اللهو الذي يلهو به الطفل عادة وهو على ثدي أمه، هذا ما يشبع، ما بيغذي، ما بينمي العظم وبيكسر اللحم. عرفت كيف؟
نعم.
والحديث الآخر لا ما أدري أنا إذا كان هو بيستحضر أنه إذا كان من أحاديث صحيحة في الموضوع.
نعم، يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء.
نعم، يعني بده يشبع. كلمة التشبيع أخذت من هذه الأحاديث.
رضعة تكون مشبعة.
نعم.
هو إخراجها لعل الشيخ أحمد يقصد بها.
نعم.
إنه هذه الأحاديث تبين الفترة اللي يعني تكون الرضاعة مؤثرة فيها، اللي هي فترة تفتق الأمعاء وتكوين العظام واللحم. والشيخ يقول إنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، فلا معنى لذكر الإملاجة إن لم تكن هي التي تحرم.
هذا الحديث نافي.
نعم.
ها؟
نعم.
طيب. يعني يقول إنه هذا الإرضاء غير محرم.
نعم.
تركناه جانبا. بدنا هلا الشيء المثبت للرضاع المحرم، ما هو؟ حسب ما أنت فهمه من الشيخ أحمد، ما هو الإرضاع المحرم؟ بدك تقول المصة؟
نعم، هو يذكر أنه الإملاجة.
خلاص نحن عرفنا أنه هو، بس أنا بقول حسب ما أنت فهمت منه، ما هي الرضع المحرمة؟ الإملاج والإملاجتان ليستا محرمتان.
نعم.
الثلاثة لا، الأربعة لا، الخمسة لا، صح؟
نعم.
طيب الخمسة محرمة.
الخمسة محرمة. نعم.
ماشي، بدنا نحن الآن الدليل على أنه الرضعة أو الإملاجة الخامسة والرابعة والثالثة مجرد مصة يحرم، ما هو الدليل؟
هو الأستاذ يعني يذكر أنه المصة والمصتان والإملاج معنى واحد.
ما ليش؟
من ناحية اللغوية
مثلا
نفس الرضعة هي الإملاجة.
ما ليش؟
نعم.
وأنا لا أدندن على خلاف هذا.
نعم.
مهم بمعنى واحد.
نعم.
إن لفظة الإملاج وحطينا طيب الآن نحن نقف عند المصة، ما هي المصة التي تحرم؟ مجرد ما الولد يمص من الثدي ما يساوي رأس الإبرة هي اسمها مصة؟ أو إذا بدنا نعرف شو هي المصة اللي بترضع، ثم ما أنبت العظم وأنشز اللحمة وما فتق الأمعاء كيف يفسرها؟ حتى يلتقي مع مجرد المص.
أنا ما سمعت منه، لكن كأنه يقصد أنه الفترة هاي تحدد الفترة اللي هي الفترة التكوين، يعني عندما يرضع الطفل في هذه الفترة التي فيها تتفتق أمعاءه
بعدين الرضاعة الشرعية
بعدين الطفل يعني بتكون فترة نوم في بداية حياته فترة يعني على طول يعني سريع، حتى النوم الكف يعني بقول الأطباء ما بينصحوا إنه الطفل يأخذ مادة هاي الفاليوم لا أو الغماء الغريب اللي ينام فيها. ليش؟ لأنه بيكون جسمه قابل لنضوج فوري يعني بخلاف إيش؟ بخلاف الكبير والناضج. عرفت علي سيدي؟
نعم.
من هذا القبيل والله أعلم.
هذا وشو علاقته بالموضوع؟
يعني بالنسبة للشغلة يعني بجوز يعني الطفل في بداية عمره يعني أقل شيء يؤثر عليه حتى من مواد مغذية من شغلات زي
أيوة.
من هذا القبيل بتكلم معه يعني.
أيوة. أي نعم.
أقل القليل هو يقوم بتنمية الجسم ليس بفود سفرة.
نعم.
أقل القليل من المص هو يعني
يقوم بالبنون. شغلة طبية يعني إحنا بنسمح من الأطباء كل كم الطفل يعني بيمنع مثلا نقول لك من الأصل ما تخليه يعني يكثر منه. ليش؟ لأنه النوم بصير عنده
يقلص نمو
يعني يقلص ويخفف عملية النمو للطب الطبيعية. هاي شغلة طبية بس
على يعني كل حال هاي ناحية طبية يعني ما بتترجع هذه القولين ولا بتنزل من قيمته يعني قضية شرعية. وعلى كل حال نحن نرى أن الأحاديث اللي ذكرناها ما تعني يعني مجرد مص ما في تغذية كاملة، وإنما تغذية كاملة وخمس رضعات هي التي تحرم والله أعلم.
نصيحة يا ابن
الحلال حانك الله الله ويحمدك
نصيحة
على الشباب.